بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول إذا سمع المنادي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلا قوله أشهد أن محمدا رسول الله. وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن هشام ولفظه: كنا عند معاوية فنادى المنادي بالصلاة فقال مثل ما قال ثم قال هكذا سمعت نبيكم. ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق قال أنبأنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال حيا وحدثني بعض إخواننا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعت نبيكم يقول انتهى. فأحال بقوله نحوه على الذي قبله، وقد عرفت أنه لم يسق لفظه كله. وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق عن هشام المذكور تاما بدلا كأنه، منها للإسماعيلي من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن طلحة قال دخلنا على معاوية فنادى مناد بالصلاة فقال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. فقال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. قال أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية وأنا أشهد أن محمد رسول الله. قال يحيى فحدثني صاحب لنا أنه لما قال حي الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال هكذا سمعنا نبيكم انتهى. وفي لفظ وأنا وأنا بغير وأنا أشهد أن. ففيه الترديد خلف المؤذن إلا في الحيعلتين، فله أن يقول مثل ما يقول، يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفرح يقول مثله، وله أن يقول بدل الحيألتين بدل كل لفظة منها لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الجمع بين الحيألتين وبين قول لا حول ولا قوة إلا بالله فليس بصحيح، لأنه سمع من بعض الناس يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا خطأ. يقول اشهد أن محمد رسول الله. وهذا الترديد فيه فضل عظيم كما صح بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن ثم فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم اسألوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله للوسيلة حلت له الشفاعة. وفيه من الفوائد أن هذا الترديد وإن كان ظاهره الوجوب، إلا أن أكثر العلماء لا يرون هذا الترديد واجبا لقوله وأنا وأنا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مندوب سنة مؤكدة، ومن فوته وفوت ذلك الدعاء فوت أجرا عظيما. قال ال حافظ ابن رجب لا فرق في استحباب إجابة المؤذن بين النساء والرجال، هذا ظاهر إطلاق العلماء. وظواهر الأحاديث فإن خطاب الذكور يدخل في الإناث تبعا في كثير من العمومات، هذا الذي قيل أنه مستحب في استحباب إجابة المؤذن، وسواء سمعه من مكان بعيد أو من مكان قريب، مسجد حارته أو مسجد بعيد، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا ما أحدث فيه فلا يجوز متابعة ذلك المؤذن على الباطل، كقول حي على خير العمل، أشهد أن عليا ولي الله، وما إلى ذلك من الألفاظ المحدثة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي التثويب هل يقال صدقت وبررت؟ يقال مثل ما يقول على الصحيح، إذا قال الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم مثله. فما إذا سمع مثلا من الإذاعة؟ قل مثل ما يقول في وقت صلاة أو في غير وقت صلاة بالنسبة لذلك البلد، فمثلا يؤذن من بلاد بعيدة على المذياع، قل مثل ما يقول لعموم الدليل. ولن تحرم أجر هذا التوحيد الذي تقوله ولا هذا الذكر لله عز وجل أخذا بظاهر الدليل. وهكذا إذا سمعت المؤذن قل مثل ما يقول المؤذن، لا من حيث التنطيط ورفع الصوت ولكن من حيث اللفظ، فهو يقوله بصوت مرتفع وأنت تقوله بصوت خافت، فإنه إذا كان كل واحد يؤذن من جانب هذا ما صار إلا فوضى في الأوقات، ولكن المقصود فقل مثل ما يقول من حيث اللفظ لا من حيث المتابعة في كل شيء ومن ذلك رفع الصوت. وفيه دلالة على أن مثل هذا الذكر إذا سمعت النداء أي الأذان فقولوا مثل ما يقول، أن هذا حث على متابعة المؤذن حتى في هذا اللفظ، فما بالك بمتابعة الإمام، إنما جعل أن يؤتم به. وينبغى أن يقول ذلك باستحضار قلب المؤذن، يؤذن باستحضار هذا الذكر العظيم هذا التوحيد، والمردد يردد باستحضار هذا الذكر العظيم وهذا التوحيد، لا مجرد عادة اتخذها على لسانه لا يدري ما يقول. هذا والترديد خلف المؤذن أولى من الإجابة على الأسئلة في ذلك الوقت، والله المستعان، لأن كل وقت ينبغي أن يأخذ حقه وقسطه. فمثلا وقت الصلاة صلاة، وقت الأذان أذان وترديد مع المؤذن، وقت الإجابة إجابة، وقت الدرس درس، وكل موضع له حقه. أما إخواننا فهذا الجانب عندهم الله أعلم فين، ما هم حوله، لا يراعون مع المؤذن، ولكن يعني يراعون أذان المؤذن ويتابعونه إلا القليل. فإن شاء الله هذه السنة يعض عليها بالنواجذ، ومن له سؤال أو له كذلك أيضا مذاكرة أو ما إلى ذلك بعد وقت آخر في وقت درس في كذا، فذلك الوقت ما هو وقت أسئلة ولا مذاكرة، إلا ما لا يخل بعدم الترديد ككلمة ونحوها، عدم الترديد مع المؤذن بحيث أنه لا يحتاج إلى إجابة، ثم الإجابة تحتاج إلى تهيئة وتحتاج إلى استحضار وتحتاج كذلك إلى أمور ليس وقتها وقت المضايقة، أنت منتبه للأذان وقت مضايقة، وقت لا يلتفت الإنسان فيه لكثرة الأدلة وسردها وكذلك النباهة لما، فقد ربما يحصل فيه القصور. الأولى ترك الجواب في ذلك الوقت إلا ما لا بد منه ما كان واضحا. على كل الله المستعان. يقول الإمام ابن القيم في الوابل الصيب قال: بعد أن ذكر الذكر الذي فيه قال: فهذه خمس سنن في الأذان: إجابته، وقول رضيت بالله ربا وإسلام دينا ومحمد رسولا حين يسمع التشهد، أي أن تشهد أن محمد رسول الله، وثابت هذا صحيح، وسؤال الله تعالى لرسوله الوسيلة، والصلاة عليه، والدعاء لنفسه ما شاء. خمس فوائد نبهنا عليها ابن القيم. يدعو ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة، إلى آخره، حديث أبي سعيد. إجابته، إجابة المؤذن، قول رضيت بالله ربنا وبالإسلام دين محمد رسولا، حال سماء التشهد، سؤال الوسيلة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلوا علي، أولا الصلاة ثم سؤال الوسيلة، أولا الصلاة ثم سؤال الوسيلة، هكذا في الحديث ترتيبه. الدعاء للنفس، فإنه بين الأذان والإقامة لا يرد. من يعيد الخمس الفوائد في الأذان أو الخمس السنن؟ إجابة المؤذن، القول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، إلى آخره، يعني في محمد رسولا في حال يسمع التشهد. نعم، إذا فرغ المؤذن الأذان يصلي الشخص السامع على النبي: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، إلى آخره، الصلاة الإبراهيمية. ثم يقول: اللهم آت محمدا الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى آخره، وبعد هذا كله يدعو لنفسه. جدير أن يجاب مثل هذا الذي أتى بهذا الذكر العظيم، خمس سنن كلها نفوتها مع أصحاب مع إخواننا في كثير من الأوقات. الظاهر إذا سمع المؤذن، يعني إذا سمعت المؤذن، إن كان الحديث يقتضي أنه مؤذن الصلاة، لكن لعموم الحديث إذا ردد مع هذا ومع هذا ما خسر، ما زال في ذكر. هذا إذا كان كل يعني متتابع، ليس واحد مع واحد في آن واحد. ويرى ابن رجب وجماعة التفريق بين المؤذن والسامع، وأن هذا الذكر يقوله السامع، أما المؤذن فما نقل أنه كان يقول هذا، يعني لا يردد مع نفسه، ولا كذلك يقول هذا الذكر بعد نهاية أذانه. له أن يدعو، له أن. واختلفوا في القول في الإقامة، هل يردد مع المقيم أم لا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. قال: اختلف العلماء هل يشرع الإجابة في الإقامة للقوم، أحده أنه يشرع ذلك، وقول القاضي أبي يعلى وأكثر أصحابنا، وظاهر مذهب الشافعي. والثاني لا يشرع الإجابة فيها، لأن إلا في كلمة الإقامة خاصة في وجه للشافعية، وحتى هذا لا يشرع قوله قامها الله ودامها الله محدث. فهذا تغليبا، الأذان الإقامة سميت أذانا تغليبا، وإلا فالأذان هو الأول، وليست فيها وليست هي كالأذان من جميع جوانبها، فلهذا الدليل ينصب على الأذان، قولوا مثل ما يقول، أما الإقامة فلا. وما كانوا يتحرون ذلك أن يقولوا كما يقول المقيم. وقد ذكر بعض العلماء أذكارا لا أصل لها، مثل حي على الفلاح اللهم اجعلنا مفلحين، حي على الصلاة اللهم اجعلنا من المصلين، وما إلى ذلك من الكلام، هذا كله لا أساس له من الصحة. إلهنا وفقكم الله.